جعلنا دروسا شافعات نافعات
شافعات
نافعات هن أزواج الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. يا رب يا رب يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ضعفنا وذلنا وهواننا وفقرنا، نسألك أن تغير حالنا إلى أحسن الأحوال. تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاوية فريدا وحيدا بعد عز ومنعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى كتابي، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وارض اللهم عن بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى من تبعهم ونحن فيهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بالصالحين صالحين، اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا أجمعين واستر علينا عيوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارفع عن بلدنا مصرنا وعن سائر بلاد المسلمين والعالمين هذا الوباء وهذا البلاء. اللهم ارفع عن مصرنا الوباء والبلاء والربا والزنا، وجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والبرص والجنون والجذام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع سلسلة مكونة من حلقات من الذهب، مع واحدة ممن كتب التاريخ صفحاتها بمداد من ذهب، مع واحدة من أشهر نساء العرب، من أكرم نساء العرب، من أعجز وأوجز وأعقل نساء العرب، مع الكريمة بنت الكريم، نستمتع ونعيش مع امرأة ضربت المثل في جزالة الرأي ورجاحة العقل وحلاوة اللسان وطيب الكلام، مع واحدة من أذكياء العرب، ملكة متوجة في قصر أبيها الملك، فأبوها ملك على قومه، وأخوها ورث الملك من بعده. عاشت مع أبيها مكرمة، وعاشت بعد ذلك مع أخيها متوجة، ثم أكرمها الله وأنعم عليها بأن صارت مثلا وقدوة في التاريخ البشري عامة وفي التاريخ الإسلامي خاصة. إنها منارة للهدى، داعية للحق، برجاحة عقلها وحسن رأيها وفهمها وحلاوة كلامها قادها الله عز وجل من كرمها إلى مكارم الإسلام. وأقول وأعيد على مسامع حضراتكم أن لله عز وجل أسماء وصفات، من تمسك بصفة من صفات الله قادته إلى مرضاة الله وإلى جنة الله وإلى الرفعة في دين الله عز وجل. إنها واحدة من هؤلاء الأفذاذ، من هؤلاء الذين رفع الله ذكرهم بدخولهم في دين الله عز وجل. وانظروا معي إلى أن العرب قبل الإسلام كانت فيهم بقايا من حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، كانت فيهم صفات جاء الإسلام فأقرها، ثم جاء الإسلام فهذبها، ثم جاء الإسلام فوجهها الوجهة الصائبة. كان في العرب نماذج للشجاعة، ونماذج للكرم، ونماذج للحلم، ونماذج للمروءة، ونماذج للعفة، العفة خاصة بين النساء، عفة ووقار حتى بين النساء. نعم، رغم انتشار الجرائم الخلقية من زنا وفحش وسرقة وقتل ونهب وسطو وتسلط الأقوياء على الضعفاء، لكن كانت فيهم بقايا. ضرب الناس بها الأمثال، ولهذا قال أبو تمام يمتدح الخليفة المعتصم، فجمع له مكارم الأخلاق وصفات النبل، قال: شجاعة إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء أويس، في ذكاء إياس. قال له يمتدحه بصفات أربع، هذه الصفات كان يتصف بها أناس من العرب: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. عمرو ابن عبد ود المشهور في الجاهلية بشجاعته، وهو الذي اخترق الأحزاب واخترق الخندق، فتعرض له أمير المؤمنين علي وتصاول ثم قتله علي بضربة ضربه في وسطه فشقه نصفين. إقدام عمرو في سماحة حاتم، حاتم الطائي سيد قومه أبو سفانة التي بين أيدينا، كان يضرب به المثل في الكرم. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف، أحنف بن قيس أحلم العرب، قال له النبي إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. جبل عليها كما جبل حاتم على الكرم. في ذكاء إياس، إياس ابن معاوية القاضي أذكى قضاة العرب، كانت هذه الصفات في العرب معروفة. وربما سأل سائل: من أين اكتسب العرب هذه الصفات وكان يأكل القوي فيهم الضعيف ويسيء الجار على جاره ويعتدي أو تعتدي كل قبيلة على الأخرى ويقطعون الطريق وينهبون الأموال ويعتدون على الأعراض؟ قال أهل العلم: إنما هذه بقايا من دين إبراهيم، إبراهيم الخليل أبو الكرم الذي علم العرب الكرم، لهذا أخذ حاتم الكرم من إبراهيم الخليل، من إبراهيم الخليل. ثم جاءت سفانة ابنته فورثت الكرم عن أبيها وجدها وجدتها، فقادها الكرم إلى مكارم أخلاقها، وكانت في العرب عفة في النساء الأحرار أو الحرائر، لهذا قالت هند بنت عتبة لما جاءت لتبايع رسول الله على الإسلام وأخذ النبي على النساء البيعة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. انتفضت هند بنت عتبة وهي تبايع النبي فقالت: أوى تزني الحرة؟ كانت العفة صفة من صفات الحرائر، وهي صفة أقرها الإسلام، بل إن الإسلام زكاها ونماها وقواها. سفانة الكريمة بنت الكريم تمسكت بالكرم وكانت عاقلة راجحة الرأي. عرفنا أنه في السنة التاسعة من هجرة النبي أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية عددها 150 فارسا من الأنصار، يقودها علي بن أبي طالب إلى قبيلة طيء. طب ربما سأل سائل: ولماذا أرسل النبي هذه السرية إلى قبيلة طيء؟ أولا لسببين اثنين كما قال أهل التاريخ: لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان له أن يعتدي على الآمنين ولا أن يقض مضاجع النائمين، وإنما كان يبلغ دعوة رب العالمين. قال بعض المؤرخين إن قبيلة طيء كانت ترسل بين الحين والآخر من يغير على مدينة رسول الله، سرايا جيوش عددها 20، 30، 40، فيثيرون البلابل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراد النبي أن يردعهم وأن يسكتهم. ثانيا أنه في السنة 9 لما ظهر دين الله عز وجل وكسر النبي الأصنام في السنة 8 لما دخل مكة الأصنام الموجودة حول الكعبة، بدأ النبي يرسل السرايا لهدم أصنام قبائل العرب، وكان لقبيلة طيء صنم يقال له الفلس، فأرسل النبي علي بن أبي طالب لهدم صنم الفلس حتى لا يعبدوه من دون الله. سببين، وسبب كل سبب فيهم سبب مشروع. دخل النبي قبيلة، دخل علي قبيلة طيء وهدم الصنم وفتح البلاد وغنم الغنائم وأسر من قبيلة طيء من أسر وسبى من النساء من سبى، وكانت في السبايا سفانة بنت حاتم الطائي. ليه؟ لأن أخاها حاتم كان يعلم بجيش رسول الله، ففر هاربا لما علم بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فر هاربا بعد أن أخذ ولده وأهله وماله ونسي أن يأخذ سفانة. وقلت ما نسيها، بل أنساها الله له لحكمة يريدها الله عز وجل، وهذا من أقدار الله السعيدة. أحيانا يسوق الله إلى عبد قدرا لا يرى فيه خيرا مطلقا، ربما في الطريق تعطلت سيارته، أو ربما في الطريق هجم عليه لصوص فأخذوه إلى مكان، وكانت هذه الطريقة التي حدثت له أو الفعل التي فعلت به تكون سببا في عزه وشرفه وغناه وقوته وتغيير حاله إلى أحسن الأحوال. فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الله يختار لعباده ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. تصور أن سفانة لما وقعت في الأسر وفر أخوها، كارثة مصيبة بكل المقاييس، تصبح في الصباح تبحث عن أخيها لا تجد أخاها، وبعدها بسويعات يأتي جيش علي بن أبي طالب سرية المسلمين فتكسر الصنم وتأخذ من أخذت من السبايا، وتقع أسيرة في أيدي المسلمين بعد أن كانت حرة صارت أمة، صارت عبدة. أي قدر هذا؟ إنه قدر الله الذي في باطنه الخير دائما إذا رضي العبد وسلم لأمر ربه. حملت سفانة مع النساء على دابتها من قبيلة طيء من جبال أجا وسلمى في الجهة الشرقية الشمالية من جزيرة العرب من بلاد الباحة الآن، حملت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وصل علي بالغنائم والأموال وبالسبايا والأسرى، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبي في حظيرة عند باب المسجد، أما الأسرى فوزعهم النبي على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحسن إلى الأسرى، حتى أسرى المعركة، معركة بدر، كان النبي يأمر أصحابه بالإحسان إلى الأسرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. خلق تربى عليه المسلم ألا يستغل الضعيف ولا الفقير، بل إنه يجبر كسره ويعينه على ضعفه ويؤويه رغم أنه أسير عنده، لكن يكرمه، لكن وجب عليه أن يكرمه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هو ده الكرم الحقيقي، كرم مهذب بدين، كرم مهذب بإخلاص لرب العالمين، ليس للثناء ولا للمدح، ليس ليقال فلان كريم ولا فلان يطعم الطعام، إنما يفعل هذا ابتغاء مرضات رب العالمين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء قبيلة سبي، نساء قبيلة طي، وفيهم سفانة، في حظيرة عند باب المسجد. وحظيرة مش معناها اللي في رأسنا اللي هي بتاعة المواشي أو الدواب، إنما الحظيرة يعني مكان محظور، يعني محاط، بحيث لا يطلع عليهم أحد، ويكون عند باب المسجد. وأكيد أكيد فعل النبي له حكمة، أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل النساء قريبة من رسول الله، تتابع أحواله مع المسلمين، وتراقب خروجه ودخوله إلى باب المسجد، لينظر النساء أو ينظرن إلى حال رسول الله وحال أصحابه وحال أصحابه معه. ظلت سفانة مكرمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذكائها ورجاحة عقلها وحسن أدبها وفهمها، قالت: مر علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقمت إليه وقلت: يا رسول الله، غاب الوالد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي، من الله عليك، ولا تشمد بي قبائل العرب، فإني بنت سيد قومه. يا سلام، يا سلام على الأدب، ما قامت تسب ولا تشتم ولا تقول لماذا أخذتمونا، ولا تقول له أين الدين الذي يأمركم بالإحسان إلى النساء، ولا قالت شيء، إنما أدب في الكلام. وبداية الكلام قيل إنها قالت يا رسول الله، وقيل إنها قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي، من الله عليك، ولا تشمد بي قبائل العرب، فإني بنت سيد قومه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من وافدك؟ من الوافد؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله؟ زعلان النبي صلى الله عليه وسلم، زعلان من عدي بن حاتم، لأنه كان يرسل بعض جنوده إلى المدينة ليغير على مدينة الرسول، وقيل إنهم أحياناً أخذوا أموال من أموال المسلمين وهي ترعى الأغنام والجمال والحيوانات. فآذى رسول الله، ثم إنه لما علم بذهاب علي إلى القبيلة فر هاربا إلى الشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفار من الله ورسوله، ثم تركها ومضى. موقف صعب جدا على النفس، موقف من أصعب ما يكون. هي تصورت أنها من أول ما تتكلم بهذا الأدب سيستجيب النبي لها، لأن رسول الله يعرف مقادير الناس وأقدارهم، ويعرف كيف ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: الفار من الله ورسوله، ثم تركها ومضى. جلست يومها هذا تفكر أكيد وتتكلم مع نفسها: طيب وبعدين؟ أنا هفضل كده مع عامة الناس؟ الآن العرب ماذا تقول عن أبي وعن سفانة التي يعلمها ويعرفها العرب جميعا بالكرم؟ ماذا يقولون؟ قالت سفانة: فلما كان من الغد مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا، وكأني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل باب الحظيرة، المكان المحظور يعني المحجوب يعني المحاط بسور، المكان هذا جعل بابه إلى باب المسجد لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فلما كان الغد ومر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قمت إليه وقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك، فإن أبي كان يفك العاني ويعفو عن الجاني ويحسن إلى الجار ويحمي الذمار ويطعم الطعام ويفشي السلام ويعين على نوائب الدهر، وما آتاه صاحب حاجة فرده خائبا. الله! هي تعرف النبي بأبيها وأصلها ونسبها وحسبها بكلام بليغ فصيح وصادق صحيح. تقول: يا رسول الله، إن أبي كان يفك العاني، يعني الأسير، يفك العاني يعني الأسير. تتصوروا إن حاتم الطائي لما جاءه قوم أن أباهم وقع أسيرا ومطلوب منه مبلغ كذا وكذا، فذهب ليدفع للناس المال ليفدي الأسير فأبوا، فقال لهم حاتم: إن أبيتم فأنا مكانه أسير، وجعل نفسه أسيرا وفك الأسير العاني حتى رضي القوم بالفدية. شفت كده؟ تسمع كده: فإن أبي كان يفك العاني ويعفو عن الجاني، اللي يرتكب معاه خطأ يعفو عنه، ويعفو عن الجاني ويحفظ الجار ويحمي الذمار. قلت لكم يحفظ الجار حتى النمل كان يحفظ حقه ويقول: جيراننا لهم حق علينا، يطعم ويفت لهم الخبز ويطعم النمل الطعام. فقيل له: ما تفعل يا حاتم؟ قال: جيراننا ولهم حق علينا، ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويطعم الطعام ويفشي السلام ويعين على نوائب الدهر، وما جاءه صاحب حاجة فرده خائبا. الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وهي رواية ضعيفة، قال: إن هذه أخلاق المؤمنين، أو أخلاق المؤمن، فيها شبه من أخلاق النبي. لما وصفته أمنا خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم الطعام وتحسن الجوار وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. صفات كانت موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، صفات كانت موجودة في النبي، ومثلها في حاتم الطائي. فقال: هذه أخلاق المؤمن. ثم تركها النبي ومضى مرة تانية. يا صعب على النفس، وصعب جدا على نفس الحرة، على نفس الأميرة بنت الملك، إنه لا يجيبها. قالت: ثم مضى رسول الله ولم يرد جوابا. وفي اليوم الثالث مر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت في نفسي: لن أحدثه اليوم. شوف، درس مهم جدا، درس مهم جدا. قالت سفانة: لن أكلمه اليوم في شأني، مش هتكلم. في رواية هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. طب هو سألها في المرة الأولى: من وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. وسألها في المرة الثانية: من وافدك؟ فقالت: عدي بن حاتم. ولماذا سألها في المرة الثانية وهو يعرفها؟ لا، هو ما كان يعرفها. في ظني، وأنا الكلام من عندي، أنه ظن أن هذه امرأة أخرى تقول وصفا لأبيها آخر، فيريد أن يفك النبي أسرها، لهذا سألها: ومن وافدك؟ فقالت: عدي ابن حاتم، هو الفار من الله ورسوله، هو. ثم تركها ومضى. وفي اليوم الثالث قالت في نفسها: لن أكلمه اليوم في شأني، خلاص مش هتكلم. وهذا يحدث مع كثير منا، وهو درس دائما أركز عليه باستمرار. كثير منا يقول، وتأتيني رسائل كثيرة مرة، إن أنا أدعو الله منذ كذا سنة وحتى الآن أنا في كرب كما أنا، أدعو الله عز وجل لصلاح أولادي وأنا كما أنا، أدعو الله عز وجل أن يرزقني بعمل حلال طيب وأنا كما أنا، أدعو الله عز وجل أن يردني إلى أهلي وأنا كما أنا، أدعو الله عز وجل من سنين وأنا أسير وأنا مطارد وأنا حبيس وأنا ممنوع، من سنين وأدعو الله ولا يجيب الله دعائي، خلاص كفاية، يكفي، ما عنتش هدعو. هذا شأن خطير، ومدخل من مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان، وهو اليأس. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. لا تيأسن فإن الصانع الله. ليه تيأس؟ من قال لك إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل؟ قيل: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء، يترك الدعاء. مدخل شيطاني. تقول أنا، أو يقول أنا من سنين أدعو الله، خلاص واضح إن أنا مكتوب علي الفقر، مكتوب علي الذل، مكتوب علي ألا أرزق بالولد، مكتوب علي أن يكون أولادي عصاة، مكتوب علي أن تكون زوجتي متمردة، مكتوب علي أن يكون زوجي شديد عنيف غليظ لا رحمة في قلبه يعاملنا أسوأ معاملة، مكتوب علينا خلاص. فيترك العبد الدعاء، هنا مدخل شيطان ومدخل خطير. ولو أنه دعا الدعوة التي حبسها لفرج الله عنه. لهذا أمرنا أن ندعو، أمرنا أن نسأل الله، والله يحب من العبد أن يظهر إليه فقره وأن يظهر غنى الله عنه فيدعوه، وقوة وضعفه وقوة الله عز وجل على سائر خلقه فيدعوه. لا تترك الدعاء أبدا، لا يقل لك الشيطان يوما ما أنت بتدعي. كثير من الناس يقولون الملايين في الحرم من قديم الزمان يدعون أن يخلص الله المسجد الأقصى وأن يعز الإسلام وأن يعز أهله وأن يهلك الباطل وأن يهلك أعوانه، ورغم هذا لا يتغير شيء بل يزداد حالنا سوءا. خلاص بلاش نبط. من قال هذا؟ هذا امتحان من الله للعبد. شوف الدرس الجميل العجيب. قالت سفانة لما مر النبي في اليوم الثالث فقلت في نفسي لن أكلمه اليوم في شأني. جلست، كانت كل مرة تقوم تقف، أدب أيضا، أدب خلق، تعرف للنبي فضله ومكانته فتقوم إليه فتكلمه. قالت فقلت لن أكلمه اليوم في شأني. قالت فأشار إلي رجل خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشار إليها أن قومي فكلميه. يا سلام، واحد ماشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من أتباعه من أنصاره من خاصة أهله من أحبابه من أوليائه من أقرب الناس إليه، أشار إليه وهو يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف خلق النبي، فأشار إليها أن قومي فكلميه. قالت فقمت إليه وقلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال لها النبي من والدك ومن وافدك؟ تاني؟ نعم تاني، قصدي تالت؟ نعم تالت. لماذا؟ لأن رسول الله لا يدري من يكلمه أو من تكلمه، فقال من والدك ومن وافدك؟ قالت والدي حاتم الطائي ووافدي عدي بن حاتم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت، أطلقوا لها سراحها. الله، شوف في المرة اللي قالت، في المرة اللي قالت لن أكلمه اليوم في شأني، لو تركت الكلام لبقيت في الأسر، لظلت في مكانها حبيسة. لكن الله يعطينا درس، لا تدع الدعاء أبدا ولا تستصعبه ولا تستطل أوانه ولا وقته، بل عليك بالدعاء والتضرع لرب الأرض والسماء، فإنه يجيب من دعاه وبعلمه يعلم متى يحقق للعبد رجاه وكيف يحقق للعبد رجاه، إمتى وفين وكيف، لا يعلمها إلا الله عز وجل. هو دائما يختار الخير، لأن اختيار الله دائما خير من اختيار العبد. قال سفانة ف فقمت إليه وطلبت منه، فقال النبي: قد فعلت. ثم نظر النبي إلى أصحابه وقال: أطلقوا سراحها. الله، يا سلام، مش كده بس، انظر بقى إلى عظيم خلق رسول الله وكرمه الذي فاق كل كرم. قال: ولكن لا تعجلي حتى تجدي أحدا من قومك يكون لك فيه ثقة فآذنيني. قال لها: ما تستعجليش وتخرجي مسرعة إلى بلدك، من المدينة إلى جبال طي مسافات طويلة. قال لها: لا تعجلي. يا سلام، كان يكفي لغير النبي أن يقول لها صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنك، فكوا أسرها واطلقوها تخرج وهي حرة تدور بقى، تركب عربية، تركب جمل، تاخدها ماشي، هي حرة. لا، ليس هذا من خلق الكريم ولا من أدب النبي العظيم الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال بعض أهل العلم: مكارم الأخلاق بدأها الخليل إبراهيم، وجاء النبي ليتممها ويصححها ويصوبها، فقال لها: لا تعجلي ولكن تمهلي حتى يأتي أحد من قومك يكون لك ثقة، أهل ثقة، فآذنيني، أي فأعلميني. لفتة تانية رأتها سفانة في أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأت من كرم رسول الله وحسن خلقه قالت: يا رسول الله، ومن معي من قومي؟ يا سلام، يا سلام عليها، مش لوحدها، هي أخذت البراءة، أخذت العفو، فك النبي أسرها وأطلق النبي سراحها، لكن مش سفانة بنت حاتم، لا، قالت: ومن معي من أهله؟ قال: ومن معها من أهلها. ثم قال لأصحابه: ردوا عليهم أموالهم. كمان اللي خد حاجة يرجعها لمن شاء، ردوا عليهم أموالهم. وقال لسفانة: لا تعجلي، أنت يا سفانة لك شأن خاص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: فكوا أسرها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ونحن جئنا لنتمم مكارم الأخلاق، اطلقوها واطلقوا من معها من قومها. مش كده بس، لا، وأعطوهم وردوا إليهم أموالهم التي غنمها المسلمون من قبيلة طي. قال: إن أحدا قد حضر، وهذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال أن هذا من كلام الفضيل بن عياض، قال: ارحموا عزيزا ذل بعد عزه، وفقيرا افتقر بعد غناه، وعالما بين جهال. ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يوافق الموقف: ارحموا عزيزا ذل بعد عزه، وفقيرا افتقر بعد غناه، وعالما بين جهال. أطلقوا سراحها ومن معها من قومها، وردوا إليهم أموالهم إن شئتم، ولا تعجلي حتى يأتي أحد من قومك فآذنيني. هذه سفانة، هذه الكريمة بنت الكريم، لكن هي بين أكرم الأكرمين رسول الله، من البشر أجمعين، هو أكرم الناس خلقا، كما يقول أنس كان أحسن الناس وأكرم الناس، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى لقاء مع سفانة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتمم معها الكلام، رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر صحابة النبي أجمعين. وفي الختام إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يجيب دعاءنا وأن يرحم ضعفنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يمن علينا بتمام العافية وأن يحفظنا من كل داء ووباء، نحن وأهلنا أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات،
هن أذواق